العربي الجديد بودكاست.
في الحرب أحرص على أن أكون رفيقا بكوابيسي، ألتزم بمواعيدنا المشتركة، أطرق بابها أول الليل وأنتظر، أعاملها بأدب جم، أطمئنها على حزني وجنوني. فالحرب طويلة والعالم لم يستيقظ بعد، لكنها تستاء وتقتلني. أحيانا لكي ألهيها عن قتلي أستعرض أمامها مهاراتي المكتسبة في الموت، أريها كيف أحترق دون أن يرف لي جفن، وكيف أختنق دون أن يتشنج جسدي في اختلاجة حياة أخيرة، وكيف أغرق في بحر غزة دون أن تساورني للحظة فكرة النجاة. لكنها تضجر سريعا وتعاود قتلي.
صدر مؤخرا في عام 2024 المجموعة الشعرية لأضيع بيتي وكتاب احترام الألم تمرين في تهذيب العطش للشاعر الفلسطيني والاختصاص النفسي العيادي دكتور مصطفى قصقصي من شفا عمر، والكتابان صدرا عن دار مرفأ للثقافة والنشر. في هذه الحلقة من بودكاست فيه ما فيه نحاور شاعرنا عن الكتابين وعن تجربته الشعرية وعن تجربته في الاختصاص النفسي العيادي. دكتور مصطفى قصقصي، أهلا وسهلا فيك بودكاست فيه ما فيه.
شكرا سعيد على دعوة والضيافة، وشكرا أيضا لنشاطك الثقافي الجميل والمثابر والهام خاصة في هذه الأيام.
تسلمت يا أهلا بك أستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى، إذا سألتك عن الألم، وخليني أخلي بداية كلامنا وحديثنا عن الألم خاصة أنه هو الشعور الملازم الأيام هاي، هو شعور بالألم تجاه كتير من الشغلات، تجاه الأحداث اللي بتصير، تجاه واقع الحياة وشكلها. فإذا بدي أسألك عن الألم، هل الألم تجربة بنعيشها لنفهمها أو لنتهذب فيها، يعني كما بتشير في كتابك الأخير، كيف كنت حد جاوب لو سألناك عن الألم بهذا السياق؟
يعني الألم هو يعني تجربة مؤسسة للحياة الإنسانية. الألم يؤنسن، والمعاناة هي جزء من تطورنا كبشر، لكن يعني ما نعيشه هذه الأيام يتجاوز في مفاهيم مختلفة قدرتنا الإنسانية على الألم. نحن في امتحان، يعني السنين نحن في امتحان إنساني شديد الصعوبة في هذه الأيام. يعني في غزة نحن أمام جحيم مفزع، لا تتسع حياة إنسانية واحدة لكل هذا الموت والفقدان والحداد والألم. لكن علاقتنا يعني أو علاقتنا مع الألم هي علاقة ذات أهمية عميقة، وهي يعني تساهم هذه الأيام في ربما تكوين ذاتية فلسطينية مختلفة عما سبق هذا الحدث الطويل الذي يعني الغير منقطع طبعا عن تجربة النكبة.
كتابتك في احترام الألم تمرين في تهذيب العطش أخذت طابع تأملي عميق، شو اللي ألهمك لاختيار هذه الزاوية للحديث عن الألم؟
ربما كان الدافع الأساسي هو ما لمسته في حياتنا يعني الاجتماعية من تعامل سطحي مع الألم الشخصي والعام. يعني هنا نعيش ديكتاتورية ثقافية مفادها أن يمكن أن نتجنب الألم، وأن من يعاني متهم بمعنى ما. هذا على مستوى يعني الاجتماعي الثقافي. لكن طبعا يعني أي كتابة خاصة الكتابة الإبداعية لا يمكن أن ينقطع فيها الألم الشخصي عن الألم العام. يعني هي محاولة يعني متواضعة لإعادة الاعتبار والمكانة للألم الإنساني كتجربة مؤسسة كما قلت تدعو إلى احتضانها وإلى تلمس معانيها دون أن يعني ذلك يعني بالضرورة الانغماس في الألم، وإنما بمعنى التموضع يعني حتى النفسي والأخلاقي تجاه الحياة بشكل يعني أكثر وعيا وأعمق وعيا بمحدوديتها وبنقصاناتها وبفقداناتها. طبعا هذا الكلام يعني يتخذ بعدا فجائيا هذه الأيام في خضم الحرب على غزة.
في مجموعة لأضيع بيتي شعرت أن النصوص كشفت عن هيك حيرة داخلية وصراع مع الهوية، هل كان هذا صدى للتجربة الشخصية أو كان تأمل في الواقع العام؟
نعم يعني هذه المجموعة الشعرية يعني تلتقط أكثر من صدى يعني داخلي وخارجي، وفكرة التحرر من الانتماءات الضيقة، اعتناق يعني انتماء إنساني أكثر يعني اتساعا. الكتابة في الواقع، الكتابة الإبداعية خاصة، هي تعامل مستمر مع الألم والفقدان يعني دون أن تجافي طبعا الاحتفال بالحياة. فهناك يعني في الكتابة الشعرية والشعر يعني بشكل خاص يعني يمتلك قدرة تسجيل هذه الاهتزازات النفسية العميقة المتصلة يعني بعلاقتنا مع الوجود ومع الآخرين ومع الحياة ومع الموت. فمن هنا يعني هو التعامل ليس اكتئابيا بالضرورة وإنما إنسانيا بالمعنى الأكثر انفتاحاً للتجربة الإنسانية.
الآخر الذي لا يكف عن أن يكون سؤالاً، يوجعنا ما لا نتذكر، يوجعنا ما لا نقول، ويوجعنا ربما أكثر ما لا نكون. يوجعنا ذاك الصوت الذي لا ينفك ينادينا من داخل باسمنا الشخصي دون تلعثم على الرغم من أننا لا نعرف عنه شيئا. يوجعنا ويدفعنا إلى تتبع أثره فينا وفي العالم لكي نصبح ذاتا. ذلك الصوت اللانهائي الذي نجهل مصدره لكننا نشقى لكي نتبين نبرته ونستشف مقصده. هو صوت الآخر الذي لا يكف عن أن يكون سؤالا، سؤال عنيد ترتطم الكينونة به في أكثر من منحدر وصعود. هو السؤال اللاكاني المؤسس والمؤرق لكل ذات إنسانية. ماذا يريد الآخر مني؟ الآخر بأوجهه المتبدلة، الأم والأب والعائلة والمعلمون والمجتمع والله وكل الذين نحبهم ونخافهم. هو سؤال اللاوعي الذي نحن كلامه واحتدامه. ماذا يريد الآخر مني أن أريد؟ ماذا تريد الحياة مني أن أريد؟ تبزغ كل إراداتنا وكل سعاداتنا وكل عذاباتنا مما نتخيل عما يريده الآخر بأسمائه المختلفة منا. الآخر الذي تتورط ذاتنا وحياتنا ورغباتنا في اشتباك خفي لا يحسم أبدا معه. هكذا نتعلم كيف نكون ناقصين وعطشة ومشتاقين لكي لا نكتمل ونرتوي ونموت، كما في النشيد الخالد للتونسي الجميل: ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر.
للمتأمل في أشعارك بالمناسبة بيجد أنه أعمالك هي مش مجرد عبارة عن كلمات، خاصة للي بيقرأ لك يعني كمان حتى قبل إصدار هاي المجموعات، وللي بيتابع عبر الصفحة الثقافية بالعربي الجديد، بل هي هيك يعني هي طريقة ووسيلة لرؤية العالم أيضا. كيف بدأ هذا الارتباط بينك وبين الشعر؟
يعني أنا أميل إلى الادعاء، يعني أنا طريقي يعني إلى التحليل النفسي والعلاج النفسي بدأت يعني من الأدب والشعر. كتبت الشعر مبكرا جدا، تممته يعني على قلبي وهواجسي، يعني منذ أن تعلمت الكلمات الأولى، منذ أن راودتني الكلمات عن نفسي وسدجتني إلى سرها وسحرها. فهو يعني فبداية مبكرة يعني عالم الكتابة وعالم الكلمات كان خاطفا بسحره وقدرته أيضا على أن يوسع الحياة النفسية الداخلية. لاحقا يعني كان علم النفس والتحليل النفسي يعني شغفي وطريقة التي يعني قادتني إلى بلاد أخرى خارج النفس وداخلها، إلى روما ولندن وإلى بلاد أخرى.
أستاذ مصطفى، أنت الآن مقيم في شفا عمر، وكنت يعني تعيش حياتك قبل في حيفا. لماذا هذا الانتقال، وما الذي تغير في هذا الانتقال؟
في الحقيقة يعني هذا يعني واحد من الانتقالات يعني التي عبرت من خلالها، يعني من مدينة إلى أخرى والمكان الآخر. يعني عشت فترة في روما وفترة أخرى في لندن، وخلال يعني تواجدي في البلاد وحياتي في البلاد كان هناك يعني شوق وحاجة لي يعني استكشاف الحياة في أماكن مختلفة. طبعا حيفا تحديدا هي مدينة غنية بجمالية الحياة وأيضا بجمالية الصمود. هي مدينة يعني تجمع بين جانب مشرق وجانب مأساوي لا يزال يعني ينبض في شوارعها، هو الجانب يعني المتصل ب يعني بتاريخها ما قبل النكبة، ما قبل 48. هذا المعنى هي يعني رغم أنها يعني تقترح نفسها كمدينة كثيرة الضوء والجمال، لكن أيضا يعني مدينة مركبة وعميقة. فالعودة إلى شفا عمر كانت عودة يعني إلى المكان الأول. يعني شفا عمر يعني رغم تاريخها المرتبط يعني إلى حد ما أيضا بحيفا، يعني على يعني صغر حجمها هي مدينة من منذ عام 1910، وهي مدينة لم تستكشف بعد، ولكن بالنسبة لي كان يعني كانت عودة إلى يعني حياة أكثر ربما هدوءا وأكثر اقترابا يعني وقربا من أمكنة التكوين الأول، وحاليا أنا مقيم فيها يعني منذ سنوات.
بالمناسبة أستاذ مصطفى، كيف أثر المكان الذي ولدت فيه وما يتمتع به من خصوصية على نشأتك ووجدانك ومساراتك في الحياة؟
يعني هذا سؤال يطلب وقتا ربما، لكن أنا أعتقد أن يعني شفا عمر والحياة فيها والترعرع في أماكنها منحت حياتي القدرة على التأمل المبكر. ما يميز شفا عمر هو أنها قريبة نسبيا من البحر، لكنها يعني لا تدمج البحر. شائع القول أن الإنسان هو يعني انعكاس لمكان طفولته، هناك يعني أثر عميق للمكان الذي يعني نولد فيه ونترعرع في أماكنه. لا يمكن يعني استكشاف هذا الأثر بشكل نهائي، ولكن يعني أعتقد أن هناك أثر مرتبط بالنداء الأول من الكتابة الذي التقطته في داخلي من خلال ترددي على المدرسة، ومن خلال اكتشافي هذا العالم، عالم الكلمات، ومن خلال يعني تعرف في عائلة وضعت الكتاب يعني في مكانة عليا في حياتها. رغم أن شفا عمر يعني كمدينة يعني لم تستكشف بعد، رغم قربها من حيفا ومن البحر، يعني أميل إلى الاعتقاد أنها فيها حياة تستحق الكتابة عنها، لكن لم يتيسر لي الأمر بعد. كان ربما أسهل لي أن أكتب عن مدن أخرى في بلاد أخرى، ولكن هذا لا ينفي بالطبع التأثير العميق للمدينة على تكويني النفسي وعلى كتابتي، دون أن أدعي يعني دراية عميقة وكاملة بهذا التأثير على حياتي. ولكنه يعني هو يعني هذا السؤال هو دعوة أيضا لاستكشاف هذا الحضور لشفا عمر في عالم الداخلي وفي علاقتي مع الكتابة ومع العلل نفسه.
مشاهدة الطيور على نار حيفا، من أين لطائر الرفراف أبيض الصدر هذه الشجاعة في حمل سماء تركيزية على ظهره؟ ألا يخشى الغرق؟ كحب قاس يمتاز بحدة بصره، يقف على مكان مطل مرتفع كغصن شجرة أو عمود كهربائي أو صدفة عابرة، وبعد تحديد مكان فريسته ينقض عليها بضربة خاطفة. أسمع صوته الآن وهو يشحذ منقاره على مسن الغروب، الغروب ذاته الذي باغة النورس بطعنة في ذيله الطويل، وهو في طريقه إلى سمائه المائية، فأوى إلى السفن الماجورة في خليج حيفا. أنا أيضا أذهب أحيانا إلى هناك لألتقي الفتى الذي كنته، ولأرى كيف تتعب فكرة الحرية دون أن تشيخ. سفن مسيجة لم تعد قادرة على اللحاق بالبحر، سفن طردت من البحر كرجال طردوا من الحب لفرط ما خانوا عواصفهم، أو كطيور فقدت القدرة على الطيران لخلل في خيالها أو في تطورها العاطفي. فوق السياج زبد تخثر وملح وريش منتوف لطيور نجت من كمين السعادة وحلقت من جديد. تحت السياج نهر وحيد، نهر بمياه مقطعة كأوردة عجيبة لا تجف مهما نزفت، بل تشد البلاد الجريحة إلى البحر ثم تتركها ترفرف كطيور أسطورية تحمل الأرض على ظهرها ولا تغرق أبدا.
بتلاقي إنه الشعر بيمنحك قدرة على التعبير عن أشياء ما بتقدرش البوح فيها بلغة النثر أو الحوارات اليومية؟
نعم، يعني أعتقد أن الشعر، يعني عندما سأل فرويد يعني مؤسس تحليل نفسي عن أساتذته، يقال أنه أشار إلى رف من الكتب المكتظ بروايات لكتاب تلك الفترة، وأشار إليهم كأساتذته، ودرج على القول أن التحليل النفسي أو أنه كمحلل نفسي لم يصل يوما إلى موقع داخل النفس البشرية دون أن يكتشف أن شاعرا ما سبقه إليه إلى هذا المكان. بهذا المعنى الشعر يعني متقدم على كثير من العلوم، ولقدرته الفريدة على وصف ما لا يمكن وصفه غالبا، وعلى يعني اقتناس المعاني الخفية، وعلى استكشاف عالم اللاوعي الغني والمرعب والجميل والمذهل. بهذا المعنى يعني الشعر هو سجل للنفس الإنسانية على اختلاف يعني مواقعها ومراحلها على مر التاريخ.
تجربتك كاختصاصي نفسي وكاتب أستاذ مصطفى، كيف أثرت على تطور أسلوبك الشعري؟
بدون شك هناك تأثير، يعني تأثير يعني تكويني يعني القافي والمهني على مقاربتي وممارستي للكتابة، بمعنى يعني هناك يعني امتزاج قوي بين هذين العالمين، خاصة أن يعني ساحة اللعب لهذين العالمين هي اللاوعي، وبالتالي هناك تفاعل وحوار إن أردت وصدام أحيانا بين هذين العالمين، وفي الأحوال وصدام يعني مثمر.
كاختصاصي نفسي أستاذ مصطفى، يعني بتواجه قصص كثيرة وبتخيل مشاعر ثقيلة يوميا ربما في التعامل مع الكثير من القصص والتفاصيل التي تروى لك وتحكى لك وتتعامل معها بشكل يومي. هل الكتابة من هاي الجهة من زاوية أخرى يعني كانت وسيلة للتعامل مع هذا الحمل في العيادة؟
يمكن يعني أن نتبنى هذا الطرح. طبعا يعني الكتابة أثر علاجي دون شك. الكتابة هي طريقة في قراءة الذات وفي أحيانا فهمها والتخفف أيضا من عبائها النفسية الثقيلة. العلاج هو يعني العلاج النفسي وعلاج بالكلام، وهو علاج أيضا بالكتابة وعلاج بالقراءة. يعني كل هذه المفاهيم يعني المستمدة من عالم الكلام يعني يمكن أن تلهمنا في مقاربتنا للعلاج النفسي. أعتقد يعني أن الكتابة هي طريقة أيضا يعني للمعالج النفسي، وبهذه الحال يعني هي أيضا بشكل شخصي هي أيضا طريقة للتواصل مع إنسانيتي ولتوسيع وتعميق إصغائي للآخرين ولي يعني ألامهم ومعضلاتهم، وأيضا الاقتراب بشكل أكثر حبا ورأفة إن شئت من جراحي.
الكلمات التي ستخونني غدا. أجلس في مطبخ أقشر عواطفي كطاه كسول طرد من عمله لإتلافه كمية هائلة من الانتظار. أقشر مسرات نيئة وأقطعها إلى مكعبات متساوية كأحجار نرد زائدة عن حسابات الربح والخسارة. أقشر كوابيسي وأجس نبضها لأتأكد أني لا أزال حيا داخلها. أقشر الموسيقى فأجد مخالب اللذة تحفر في الجسد دون أن تدميه. أقشر الذهب عن صوتي أم كلثوم فأجد الندم. أقشر المطر عن صوت فيروز فأجد الوحدة. أقشر الأصوات التي يبست وصارت كلاما عابرا. أقشر عن صمتي أداب الطاولة. أعرف كل الكلمات التي ستخونني غدا. أقشر الخوف لا يزال في ثلاجته حب قديم كان عليه أن يتجمد لكي يحافظ على نضارته لأطول فترة ممكنة. أقشر الحب فلا يبقى منه شيء سوى بصمات أصابعي في كل زاوية ككهربائي المنازل المخلصين الذين ينيرون غرف النوم بالضغط على زر خفي ويغادرون.
برأيك هل يمكن للكتابة أنها تكون علاج نفسي للقارئ مثل ما هي للكاتب؟
دون شك. يعني أنا أعتقد تماما أن الكتابة أو والقراءة يعني من جهة القارئ هي فعل علاجي. الفعل العلاجي ينطوي على شيء من الصعوبة أحيانا كأي فعل علاج وكأي ممارسة علاجية، لكن أيضا القراءة دون شك هي طريقة في يعني معانقة الذات وفي الإصغاء لها وفي تحريرها من أعباء اليومي والراهن والتفاصيل اليومية، وأيضا في يعني إضفاء طابعا أكثر عمقا على حياتنا التي يعني تستهلكها التفاصيل اليومية. يعني نحن بحاجة للقراءة لكي نعيد لحياتنا اعتبارها كأيضا كممارسة شعرية، ممارسة شعرية وجمالية.
للمتابع لكتاباتك أستاذ مصطفى، وخاصة بعد أحداث 7 أكتوبر، وجد هذا التفاعل الشعري والنصوص التي كتبتها، وهون كان يعني السؤال ببالي دائما، كيف الشعراء والناس اللي بتكتب تتفاعل مع هاي التفاصيل؟ فمثل الأزمات اللي بنشهدها، مثل اللي بتصير في غزة، كيف بتتفاعل أنت معها على مستوى الوجداني كإنسان أولا وككاتب ثانيا؟
يعني في غزة يعني نشهد يعني منذ أكثر من عام يعني مشهد متعدد لنهايات نهاية العالم كما عرفناه، نهاية الإنسان كما عرفناه، ونهاية الحياة الفلسطينية كما عرفناها. وذا يعني أنا لكل هذا يعني أثر شديد الألم، يعني واقع فجائعي نجتهد دون نجاح غالبا في أن نعيشه ونتحمله. فأثر هذه الحرب يعني على الأثر النفسي على المستوى الشخصي، وأثر شديد الجارحية وشديد الصدمة. يعني هذه الحرب تعلن فيما تعلن يعني انهيار الزمن الاستعماري، وفي المقابل يعني زمن استعماري يعني الذي لن يزيده التوحش إلا سرابا كما كتبت في شي مكان. وفي المقابل نشهد يعني هذا الملحمة للذات الفلسطينية النازفة والمفجوعة حتى العظم، التي تعلم العالم يعني درسا إنسانيا لا ينسى في الموت والحياة. وهذا يعني كلام يعني يقال في اللحظة التي يعني لا توجد مؤشرات على نهاية هذه المذبحة. والكتاب عن غزة يعني شاقة نظرا لفجاعية الواقع وملحميته، والكتابة يعني بعد غزة شاقة، لكن ثمة يقين أن الكتابة غير ممكنة والكلام غير ممكن دون التفكير بغزة. يعني لا يمكن أن يكتب شعر اليوم دون استحضار غزة صوتا وصورة وهوية سؤالا إنسانيا شديد الوضوح وشديد الألم.
امتداد لسؤال الشعر والثقافة في لحظة الإبادة، هل بتشعر بأنه الكلمات وحدها كافية للتعبير عن حجم المأساة، أم بتشعر أنه هناك دائما فجوة بين التجربة الإنسانية وقدرة الأدب على وصفها؟
هناك حتما فجوة، وفجوة هائلة في هذه الحالة، في حالة الحرب على غزة. يعني نعيش واقعا متطرفا لعنفه الذي يبدو يعني دون نهاية. وهذا يعني يحيل الكتاب يعني لمهمة أشد صعوبة، ولكن هذا يعني يجب أن لا يقلل من أهمية الكتابة كمحاولة مستمرة يعني خلال الحرب وبعدها لتسجيل الحركة الإنسانية وللمعاناة الإنسانية والألم الإنساني في مواجهة هذا الانفجار المرعب للقسوة اللانهائية. ما أود أن أقوله هو أن يعني وجود هذه الفجوة الهائلة بين فجائية الواقع وقسوته وبين الكتابة يجب أن لا يعني يثنينا عن المحاولة المستمرة لأن نقول شيئا ما عما يحدث وعن إنسانيتنا. يعني بهذا المعنى الكتابة خاصة في هذا السياق هو فعل حياة، هو فعل ممارسة لحياة إنسانية لا تتنازل عن إنسانيتها. يعني على مستوى فنية الكتابة هذا يعني يترك للمستقبل، ولكن أعتقد أن يعني عندما يسود الإسكات على أكثر مستوى هناك حاجة لأن لا نصمت كل يعني بطريقته أن يقول شيئا. يعني الكلام هو شكل من أشكال المقاومة لواقع يعني ينزع إنسانية الفلسطيني وينزع يعني إنسانية الحياة الفلسطينية. يعني الكتابة كمقاومة لمشروع النكبة والإصرار على يعني كتابة وتكوين ذاتية فلسطينية متحررة من الخوف، والكلام الذي نقوله الآن والذي يولد فينا الآن يعني فلسطينيا وإنسانيا، لأن فلسطين ليست محدودة بالجغرافيا، فلسطين هي فكرة إنسانية شاملة. الكلام الذي يولد فينا الآن في صدام هذه الكارثة سيغير العالم دون شك.
لأضيع بيتي. تقول طفلة ترسم بحرا دون شاطئ وفوقه سماء وغيوم. أحب جدا أن أفك الأشياء المربوطة. أحب العالم وهو يسيل. هل تعرف أن للماء قلبا؟ تفتح كف يدها كموجة من قمح وتنثر في الريح أسماء الله الحسنى. انظر كل شيء واضح. الغيوم هي الحب، والسماء هي السعادة، والريح بنت ضائعة سيجدها الصيف بعد قليل، وستهدأ تماما عندما ستسمعه يدندن أغنية سردينية عن الحب القوي الذي لا يستريح أبدا. ماذا ترسمين الآن؟ أرسم بيتا للريح وصندوقا خشبيا لألعابها وأجنحتها المستعملة، ودمعا رقراقا لكي ترى جيدا في العتمة، ولكي تتعرف على وجه من تحب. أنت أيضا ترسم؟ أنا لا أرسم، أنا أكتب الشعر فقط. لماذا تكتب الشعر؟ لأضيع بيتي ولأرى جيدا في العتمة ولأتعرف على وجه من أحب.
كيف بتشوف العلاقة بين الأدب والنفس البشرية؟ وهل ممكن أنه يكون هناك للأدب دور في إعادة بناء النفس في ظل هاي الأحداث الصعبة اللي بنمر فيها؟
هناك علاقة وثيقة أعتقد. يعني الأدب كطريقة في قراءة اللاوعي الإنساني وأيضا في صياغته. ويعني فلسطينيا يعني شهدنا يعني طبعا الدور يعني العلاجي والسياسي بالمعنى للكلمة للأدب والشعر في الحفاظ على يعني جمرة الحرية في السياق الفلسطيني. الأدب هو بدون شك واحدة من الطرق على في مسار التحرر، واحدة من الأدوات، دون أن طبعا يعني نثقل يعني كاهل الأدب بأكثر مما يحتمل يعني من أعباء التحرر، ولكن يعني ما حافظ على وهج فكرة الحرية الفلسطينية كل هذه العقود، ليس فقط العمل السياسي وغيره، وإنما أيضا الحضور الأدبي والشعري بشكل خاص. فأعتقد يعني أننا يعني قد نحسن الفعل إذا يعني أيضا على المستوى المؤسساتي تشبثنا بدور الحياة الثقافية على اختلاف طبعا تعبيراتها، وليس يعني الأدب حصرا، كواحد من الروافد لعملية التحرر.
شو مشاريعك القادمة أستاذ مصطفى؟
طبعا الاستمرار في الكتابة يعني في كتابة الشعر بعد صدور هذين الكتابين، يعني المجموعة الشعرية وكتاب النصوص القصيرة التي تدمج بين الأدب والتحليل النفسي ولغات أخرى، إضافة يعني لك أيضا إلى كتابة في مهنية في مجال التحليل النفسي والعلاج النفسي، وخاصة فيما يتعلق بواقعنا وبأهمية توطين وتأصيل التحليل النفسي التحرري باعتباره توجها علاجيا لا يهمل السياق الاجتماعي والسياسي للمعاناة النفسية، ولا يفقد أبدا بوصلة العدالة، بوصلة مركزية في ترشيد وفي ترشيد الحياة الإنسانية بشكل عام وفي علاج النفس البشرية. يعني أنه لا يمكن أن نعالج الأفراد ونخفف من آلامهم دون أن نلتفت إلى علاقة آلامهم أيضا بسياقات حياتهم المختلفة. هذا الأمر الذي بشكل أو بآخر أهمله التحليل النفسي طويلا، ويعني طبعا للأمر يعني أسباب مختلفة، أسباب تاريخية مختلفة، وربما كان يعني أول هذه الأسباب هو السياق الثقافي الاجتماعي العنصري الذي نما وعاش فيه فرويد، السياق الصدمي الذي يعني تعامل مع التجربة اليهودية بطريقة عنصرية، مما أدى يبدو يعني إلى هذا النكران العميق من جهة فرويد ومحللين النفسيين الأوائل باستثناء يعني قلة قليلة، يعني دفعهم إلى إهمال السياق الاجتماعي والسياسي، يعني خوفا من الاصطدام بالواقع العنصري الاستعماري الذي كانوا يعني يعيشونه. فبهذا المعنى يعني نعم يعني كتابة إبداعية ومهنية، يعني طبعا ملتفتة إلى ما نعيشه هذه الأيام وإلى ما عشناه بطرق عابرة للأجيال خلال كل العقود السابقة.
بانتظار القادم دائما أستاذ مصطفى، ونود لو أن الحديث لا ينتهي معك، فشكرا على هذا الحديث الممتع والملهم، الاختصاص النفسي العيادي والشاعر الفلسطيني دكتور مصطفى قصقصي. شكرا، شكرا كثير لك.
شكرا جزيلا عزيزي على الأسئلة وعلى الإصغاء وعلى المحادثة يعني الملهمة لي أيضا.
شكرا لك.
أحب الذين لا يجدون مكانهم، يصطدمون بحياتهم كحادث عرضي متكرر بين غيمة وجدار، يقطعون كل صباح جذورهم ثم يخيطونها إلى الأرض من جديد كجروح واعدة، كشفاه معتذرة عما فاتها من قبلات. كأشجار أرق سحرية لا يعنيها إغماض أغصانها أو تعديل انحناءة قلبها بعد كل عاصفة. أحب ترددهم في لفظ أسمائهم، أحب بذاءة مزاحهم مع أشباحهم، أحب عدم انسجامهم في المناسبات العائلية، أحب تهورهم وهم يعبرون الشارع إلى حدائق النسيان العام، أحب وضعية الطيران التي تتخذها أجسادهم وهم يقفون على باب هاوياتهم المفضلة، أحب تحديقهم في الوداعات التي تضيء الكون كحراس ليل غلبهم الذهول، أو كأجراس حب عظيم ضل طريقه فصار مكانه.